أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بعد أن أمر الله رسوله أن يعلن لقومه أنه يعني الآيات السابقة اللي أمر الله فيها رسوله أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن ممسكات رحمته وسائر ما ورد من الخطابات للمشركين، أمر في هذه الآية أن يفصل بينه وبينهم، نظير ما ورد في قوله تعالى لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم، وكذلك ما ورد في سورة الجحد لكم دينكم ولي دين، وغيرها من الآيات اللي تفصل بينه وبين المشركين، يعني لا تتدخلوا في شؤوننا اتركونا وشأننا وأنا أيضا ما أتدخل في شؤونكم، يعني هذا بعد معناه اليأس الكامل من هدايته. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، هذا أمر طبعا ولكن مو أمر واقعي، خب هذا أمر فيه تهديد وفيه إبعاد لهم. اعملوا على مكانتكم، المكانة من المكان استعير للمنزلة المعنوية، يعني المكان يقال لشيء لحيز يكون فيه الجسم فهذا مكان، فإذا كانت هناك منزلة لشيء منزلة معنوية يقال له مكانة، فلان له مكانة اجتماعية مثلا يعني منزلة في المجتمع، وأصل المكان من الإمكان والتمكين، يعني شيء يتمكن منه يعني يجلس فيه فهذا يقال له مكان. والمكان طبعا هنا معنى المنزلة، يعني الحالة التي أنتم عليها، أنتم مشركون تعتقدون بمعتقدات خاصة بكم، اعملوا حسب معتقداتكم، اعملوا على مكانتكم يعني اعملوا حسب ما لكم من المنزلة والدرجة والرتبة والعقلانية والمعرفة. وأنا أيضا أعمل على مكانتي، قل اعملوا، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، يعني إني أيضا عامل على مكانتي، أنتوا على مكانتكم وأنا على مكانتي. طبعا هذا لم يذكر إني عامل على مكانتي من باب الحذف، مثل قول الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، يعني نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض، لم يذكر الاثنين يحذف واحد منها، هذا موجود في كلمات العرب كثيرا ما. ثم يخاطبهم خطاب، مع أن هذا خطاب فصل وحسم ويقطع الصلة بينه وبينهم، مع ذلك يخاطبهم بنحو من الاستمالة، يا قومي، يعني يا قومي أنتم قومي أنا مو غريب عنكم، مع ذلك فإني سأنفصل عنكم، اذهبوا لا تتدخلوا في شؤوني ولا أتدخل في شؤونك. ومع ذلك أيضا يعقبه التهديد، فسوف تعلمون، أنتوا اعملوا على مكانتكم وأنا أيضا أعمل على مكانتي، ولكن النهاية ستجدون ما لا يرضيكم، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. يعني سوف تعلمون أن النتيجة ستكون عذاب مخز لكم في الدنيا وعذاب مقيم في الآخرة. سوف تعلمون من الذي يأتيه عذاب يخزيه، يعني أنا أو أنت. عذاب في الدنيا مخز، مر الكلام حول كلمة مخز وأنه كيف عذاب الدنيا يفضح أمر الإنسان في الدنيا، عذاب الله. ثم هو يوم القيامة يحل عليه عذاب مقيم، يعني عذاب أبدي لا يتركه. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ومع هذا الخطاب الفصل اللي لم يبق شيئا وارتباطا، ومع ذلك يعود إليهم ويقول أنني ما دعوتكم إلى الهداية لمصلحة ولا أخاف من ضلالكم. الله تعالى لا يضره ضلالكم ولا ينفعه هدايتكم، وإنما هذا لمصلحتكم. ثم الله تعالى ينهى رسوله عن أن يحزن أو يشعر بإثم مثلا أو بتقصير إذا هم لم يهتدوا، كأن هذا شيء كان ثقل على قلب الرسول أنه لا يتمكن من هداية قومه. طبعا شيء واضح أن هذا يأثر على الإنسان، هو يحب أن يكون أول من يهديه قومه، فهذا طبعا شيء يعني موجب لي مثل ما يقولون في هذا التعبير اليومي إحباط للإنسان، أنه الإحباط خطأ طبعا، ولكن هذا خطأ شائع يحصل للإنسان نوع من الإحباط في مسيرته، حيث يجد أن أقرب الناس إليه لا يتأثرون بكلامه ولا يهتدون بهداه، فهذا وايد كان يأثر على قلب الرسول. ولكن الله تعالى يسلي رسوله، أنت لست مسؤولا عنه. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، هذا الكتاب لا يخص أحدا، هذا للناس جميعا، هؤلاء جماعة قليلين يعني مو مهمين ذولا، هذا كتاب لجميع الناس ولجميع البشر في جميع أجيالهم، وهذا كتاب مصاحب للحق، كل ما فيه حق سيبقى وستبقى الأجيال مستمدة منه، لأنه ليس فيه باطل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كله حق للناس، طبعا يعني لمصلحة الناس ومو للناس، الكتاب نزل على الرسول ولكن لمصلحة الناس ولخير الناس، والله تعالى أراد هذه الأمور للناس طبعا. حتى الكعبة الله تعالى يقول احنا نسميه بيت الله، ما نقول بيت الله، والله تعالى يقول هذا بيت الناس، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. الله تعالى ما يبي بيت، ما يحتاج إلى بيت، بيت للناس حتى يهتدي الناس بشعائر الله. فمن اهتدى فلنفسه، اللي يهتدي بهذا الكتاب هو الذي ينتفع، لا يعود نفعه إلى الله، ومن ضل فإنما يضل عليها، كان بإمكانه أن يقول ومن ضل فعليها، ولكن للتأكيد والتركيز في هذا القسم الثاني اللي هو ضلال موجود، كانوا ضالين، الله تعالى يريد أن يقول لهم إن ضلالكم لا يضرني، فإنما حصر على قول الأدباء، فإنما يضل أيضا يعيد الفعل، ومن ضل فإنما يضل عليها، يعني ضلاله يضره لا يضرني أنا. وما أنت عليهم بوكيل، يعني موكل، يعني أنت لم أوكلك في هدايتهم، يعني الله تعالى ما أوكل أمر هداية الناس إلى الرسول. كيف؟ الرسول هو الهادي. الهداية نوعان، هداية بمعنى إعلام الناس بما يحتاجون أو الإرشاد نسميه، هذا الهداية وظيفة الرسول، التبليغ والإرشاد هذا واجب الرسول. وهناك هداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب، يعني أن يأخذ بيده ويذهب به إلى الطريق، هذا مو واجب الرسول. الرسول لا يمكنه ذلك، هذا أمر إذا أراد الله وإذا كان للشخص أرضية صالحة يهديه ويأخذ بيده، وإن لم يكن قابلا ومستعدا لذلك فالله تعالى يتركه وشأنه. فإذا أنت لست موكلا، لست عليهم بمسيطر، يعني ليس لك السلطة على نفوسهم. شيء طبيعي أن هذا كان يحز في نفس الرسول صلى الله عليه وآله، أنه لا يتمكن من النفوذ في قلوب هؤلاء، كأن قلوبهم من حجر. والله تعالى يقول أنت لا تتعب نفسك، أنا إذا أريد أن أهديهم في لحظة، قلب الإنسان بين يدي الرحمن، ولكن الله تعالى لا يريد أن يجبر أحدا على الهداية. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وهذه الآية أيضا من نفس هذه المضامين، من اهتدى فلنفسه، يعني إحنا نزلنا الكتاب للجميع فهذه هداية، نحن بعثنا الهداية للجميع، أنتم ربما تختارون الهداية وربما تختارون الضلالة. فالهداية الأولية موجودة، الهداية الثانية هذا يحتاج إلى قابلية واستعداد، وأن يكون الإنسان يحب هذا الأمر ويحب الحق ويطلب الهداية. أما إذا هو يفر من هداية الله ويستغشي ثوبه ويصر ويستكبر، وطبيعي أن هذا لا يستحق الهداية من الله. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يعود السياق ليذكرنا بأمر من أمور الربوبية، حتى يشعر الإنسان بأنه تحت تدبير رب حكيم، وهذا أمر يخص الإنسان من بين بقية أجزاء الكون، يعني يخص الإنسان هذه الجهة، يخص الإنسان الجهة المذكورة هنا، وإلا النوم للحيوانات أيضا موجود، النوم الطبيعي، وهذا شيء يختص بالإنسان، وشيء غريب من غرائب أنشطة الروح البشرية النوم. الإنسان ينام ثم بعد بلوغه الأجل يموت، فالإنسان يجب أن يتفكر في هذين الأمرين، ما هو النوم؟ طبعا النوم له أسباب طبيعية، هذا يعرفه علماؤه، احنا ما نبحث عن الأمور الطبيعية، ما هي أسباب النوم الطبيعية، ولكن ماذا يحدث للإنسان؟ هناك أمور غريبة وراء هذه الأمور الطبيعية التي توجب النوم، والقرآن يشير إلى هذا الأمر، وهذا موجود في آية أخرى أيضا في سورة الأنعام، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. هذا أيضا من النوم، يعني يشير إلى النوم. إذن فالنوم من حالات الإنسان الغريبة، يعني من ناحية نفسية، هو طبعا من ناحية طبيعية أيضا أمر غريب، يعني هو فيه كلام كثير أنه شنو السبب في حدوث النوم، السبب الطبيعي، ولكن إحنا ما نهتم بهذا الموضوع، إن هذا أمر آخر، هذا موجود حتى في الحيوان هذا السبب. ولكن ماذا يحدث للإنسان؟ القرآن يشرح هذا الموضوع، ويبدأ الجملة بالاسم المقدس، اسم الجلالة، الله يتوفى الأنفس، لأن التركيز هنا على ما يتعلق بالذات المقدسة، يعني الربوبية. الله يتوفى الأنفس حين موتها، التوفي بمعنى الاستيفاء، يعني أخذ الشيء بكامله. الإنسان إذا له دين على أحد مثلا، فإذا أخذه كاملا يقول استوفيت ديني أو توفيت ديني، يعني أخذته كاملا. فالله يتوفى يعني يأخذ الأنفس كاملا، كلها يأخذها، ليس شيء جزء منه يبقى جزء يروح، لا كله يأخذ. النفس، ما هو النفس؟ الظاهر أن النفس الروح البشرية الذي يقصد به الإنسان حينما يقول أنا، هذا شيء يضيف إليه كل أعضائه وكل جسمه، شيء آخر غير هذا الجسم، وهذا هو النفس. وكلمة توفي يريد أن يقول بأنه ما يبقى في الجسم حين النوم هذا ليس شيئا يرتبط بالنفس، هذا شيء يرتبط بالجسم، لأن بعضهم يقول بأن كأن الروح جزئين، مثلا جزء منه يبقى وبه الإنسان يتنفس ويعمل قواه الداخلية الخارجية أعضاء، بس هذا ما يبصر ما يسمع ما يفهم ما يشعر ما يدور حوله. لا، النفس شيء آخر، النفس هذا كله يروح ما يبقى، سواء في الموت أو النوم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالله يأخذ كامل النفس حين الموت، ويأخذه أيضا حين النوم. الله يأخذ النفس حين الموت، والآيات الأخرى تقول بأن الملائكة توفته رسلنا، أو يتوفاهم ملائكة الموت، وفي بعضها ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. كيف نجمع بين هذه الآيات؟ من الذي يتوفى الروح؟ هل هو ملك الموت أو ملائكة الموت أو الله سبحانه؟ كله صحيح. خب، ملك الموت، حين هذا طبعا معروف بيننا أن هناك ملك خاص من الملائكة المقربين اسمه عزرائيل، كأن كل الأرواح بيده، هذا معروف في الروايات، القرآن ما في شيء بهذا الخصوص، وين ورد التعبير بملك الموت؟ ولكن ملك الموت الذي وكل بكم، هذا ربما يكون كل إنسان له ملك موكل بموته، فيكون أيضا ملائكة، وإنما ورد ملائكة الموت رسلنا، توفته رسلنا. قب هؤلاء يتوفون يعني يقبضون بأمر الله، قب الله تعالى يقبض طبعا بواسطة ملائكته، كما أن كل شيء وكل أمر من أوامر الله إلى الكون ينزل بسبب الملائكة، الملائكة هم الوسائط بين الله وخلقه. فهذا ما في مانع أن يكون توفي الأنفس وقبض الأرواح بيد الملائكة وهو بيد الله أيضا، وهذا تشريف وتكريم من الله سبحانه للإنسان الذي يقبض روحه، يعني من شرافة الإنسان أن روحه عند الله. كل البشر ما يختلف فيه مؤمن وكافر، كل البشر إذا ماتوا أرواحهم مودعة عند الله، الله يتوفى الأنفس حين موتها، وهذا من كرامة الإنسان على الله. وقبض الروح ليس هو الموت، هذا من الأخطاء الشائعة ولذلك مثلا كأنهم يقولون بأن إذا واحد مات مثلا يقولون بأن عزرائيل مثلا قتله. وهناك حتى في بعض الروايات مثلا بأن ملك الموت مثلا يستأذن ما يستأذن، كأنه هو الذي يأتي لإماتة الإنسان يعني، أو إماتة الرسول مثلا. أكو روايات من هالقبيل معروفة. ملك الموت ما يقتل أحدا، الموت شيء طبيعي يحدث بسبب طبيعي، بمرض، بانتهاء أجله، بعد هذا إلى وقود، ينتهي الوقود يموت. على كل حال سبب يحصل له، يقتله أحد. ملك الموت يقبض الروح حين الموت، مو أنه هو عامل الموت، ملك الموت مو عامل الموت. وهنا أيضا يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها، ما يقول الله يميت الإنسان، هو يميت، كل شيء بيده، ولكن قبض الروح غير الموت. الموت له عوامل وأسباب طبيعية، يموت الإنسان بتلك الأسباب، ولكن روحه يقبضه الله تعالى بواسطة ملائكته. هذا الموت، والنوم أخو الموت. وهذا الشيء الغريب اللي القرآن يريد أن ينبه عليه، أن كلكم تموتون في اليوم مرات، تنامون، حينما تنام الله تعالى يقبض روحك بكامله، مو أن جزء منه يبقى. هذا الشيء اللي يبقى ما يرتبط بالنفس وبالروح، هذا الشيء خاص بالجسم، الحيوان هم عنده هذا الشيء. اللي يقبضه الله هو الذي تشير إليه بأنا، هذا الأنا يروح منك، مو موجود بالأرض، ولكنه يعود إذا لم يقضى عليه بالموت، فيمسك التي قضى عليها الموت. فإذا قضى بالموت على الإنسان يمسك روحه ونفسه، لا يعود بعد. ويرسل الأخرى، يعني اللي لم يقضى عليه بالموت، اللي لم يقضي الله عليه بالموت يرسله، يعني يتركه يعود إلى الجسم فيرتبط بالجسم. خب هذا أيضا نفس الشيء غريب، يعني شلون الإنسان، كيف هذه النفس ينفصل عن الجسم وكيف يعود إلى الجسم، وشنو هو الرابط بين هذه النفس وهذا الجسم، كل أمور مجهولة لنا، ولكن هذا شيء واقعي ومشهود، يعني نحن نجد هذا الأمر، أن هذه النفس وهذه الروح بعد، طبعا هذا كيف يقوم الإنسان وينهض من نومه، هذا شيء طبيعي، هذا ما له دخل بالروح. حينما، يعني هذا كل حين، حينما ينهض يعود إليه روحه ونفسه، هو يقوم بسبب طبيعي، بصوت أو بأي شيء آخر اللي يكون سبب فيه. هذا الناس مختلفين فيه، بعضهم يقوم بأقل شيء وبعضهم لا، صعب، هذا يمكن شيء يختص بروحه أو بجسمه، لا نعلم هذا، يعني هذا شيء ما يخصنا أصلا. المهم أنه حينما ينهض ويقوم يعود إليه روحه، ذلك الروح. إحنا ما علينا من أنه كيف، شلون اللي يصير الإنسان يقوم من نومه، هذا شيء آخر، ولكن حينما يقوم يعود إليه روحه ونفسه، وكل هذا بأمر الله. من غرائب هذا الأمر هو الرؤية التي يراها الإنسان في نومه، هذا أيضا من أنشطة الروح، وهذا شيء غريب أيضا. يقال أن الإنسان حينما ينام دائما، يعني بمجرد أن ينام يرى الرؤية، ولكنه ينسى كل ذلك، ما يتذكر إلا ما يراه في آخر لحظة اللي هو بين اليقظة والمنام. ولذلك اللي يقوم بسرعة ما يتذكر شيء، البشر الإنسان إذا نام، إذا بعض الناس يقومون بسرعة، يعني ماكو فاصل بين النوم واليقظة، ما يتذكر أي شيء. إذا يقوم ببطء، هذا الحال اللي بين اليقظة والنوم هذا اللي يتذكر، وربما هو يجد منام ساعة طولها ساعة، ولكن كل هذا في هذه اللحظة يصير، وهذا شيء غريب، وإحنا مجربين أن هذا يصير في هذه اللحظة، يعني هذا مو شيء مذكور في الكتب إلا، لا، هذا في تجربتنا أيضا رأيناه أن مناما طويلا حدث في لحظة، والشخص نعس لحظة ورأى مناما طويلا. كيف يصير هذا الشيء؟ هذا شيء غريب أيضا. والإنسان يرى في منامه ما يحدث في المستقبل، إما بصورته الواقعية يجد نفس الشيء أو بصور أخرى. خب هذا أيضا شيء غريب، كيف الإنسان يجد شيئا لم يحدث وأنا بنفسي شايف هذا الشيء؟ يعني نفس الحادث الخارجي اللي بعد 5 دقائق تحقق أنا رأيته في نومي. وهناك من كان يقول من بعض الأصدقاء أنه رأى في منامه أنه دخل كذا مكان وأعطوه رسالة وقرأ الرسالة في المنام، والصباح راح نفس الرسالة اللي رآه في النوم أعطيت له. شلون يصير هذا؟ كيف الروح البشرية شنو له من القدرة اللي يجد الشيء بنفس الصورة الواقعية وتارة بصور أخرى؟ يعني مثلا يجد شيء يحتاج إلى تفسير وتأويل، مثل ما رأى يوسف عليه السلام إني رأيته 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فكان تأويله أن والديه وإخوته 11 كلهم سجدوا له ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وهذا أيضا من غرائب أنشطة الروح اللي يصور الأشياء والحوادث بصور أخرى. كيف يعمل هذا الشيء؟ فهذا من أمور الربوبية اللي الله تعالى يريد أن ينبه الإنسان أن هناك أمور كثيرة غائبة عن ذهنك، هذا لا يصل إليه مشرحة الطبيب أو مثلا هذا المجاهر كل ما يمكن أن تجد هذه الأشياء. وهذه أشياء حقيقية وواقعية، الروح البشرية لها قدرات عظيمة وخارقة. كيف يجد ما يحدث في المستقبل ويجد في المنام؟ وطبعا أكثر المنامات والرؤى ليست إلا أماني ومخاوف الإنسان، مو كلها حقيقية، أكثرها أكثر وأكثر من الأكثر، يعني شيء نادر جدا اللي يكون واقعي. ومن مشكلاتنا إحنا يعني في هذا البلد أنه يحاول أن يبقى الناس على بساطتهم، والإنسان هو بطبعه له سذاجة وبساطة، ولكن يعني أفرض الصحف، المجلات، الكتب، الإذاعة إلى آخره، هذا لازم يثقف البشر، يعني يخرجهم من هذا الجهل والغباوة. ولكن كل المحاولات على أن الناس يبقون على جهلهم وبساطتهم، فتجد أوراق من الصحف المنام، فلان مثلا يفسر لكم المنامات والرؤى، هذه مو منامات واقعية وما يحتاج إلى تأويل، هذا مخاوف الإنسان وأمانيه يجدها في النوم، وربما يتلذذ منها أو يتألم منها ولكن هو ما يشعر. يقوم من النوم يتذكر شيء مثلا، هو آخر لحظة اللي يشوف يتذكر، ما له أي أثر، لكن الناس مساكين ما يدرون، إذا شاف شيء بالنوم خلاص بعد هذا راح يصير مشكلة مثلا، كل شيء ما راح يصير، 1000 نوم تشوف ما يصير أي شيء أبدا، نادرا ما اللي يكون هو شيء واقعي. طبعا أكو في القرآن موارد من الرؤى الصادقة اللي الله تعالى ذكرها، نذكر بعضها إذا يكون الوقت يسمح لنا. منها ما يقول حول رؤيا الرسول صلى الله عليه وآله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، اللي هي ترتبط بما رآه الرسول صلى الله عليه وآله في النوم أن بني أمية ينزون على منبره نزو القردة، فقام وكان متألما جدا حتى يقال أنه لم ير بعده ضاحكا، مذكور هذا مو معلوم صحيح، لأن هذه الآية مكية أصلا مو مدنية. على كل حال هذا من الرؤى اللي الرسول صلى الله عليه وآله رأى أن بني أمية ينزل، هذا شيء واقع والرسول أخبر به أيضا أنهم سيملكونكم. أو مثلا الرؤية التي رآه بالنسبة للمشركين إذ يريكهم الله في منامك قليلا، يعني شاف بالطيف بأن جيش المشركين قليلين، عددهم قليل، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. رؤية، هذا رؤية مو واقعية، يعني هو شافهم قليلين، رؤية أراه الله للرسول، لكن ليش؟ حتى ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ورؤيا اللي رآه الرسول، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، هذا أيضا من الرؤيا التي رآه رسول الله وتحققت. ورؤيا إبراهيم عليه السلام اللي مرت علينا في سورة الصافات، أمر بذبح ابنه. ورؤيا يوسف اللي ذكرناها، ورؤيا صاحبي السجن اللي رأوا بالطيف أن واحد منهم يسقي ربه خمرا والآخر يأكل طير من رأسه. ورؤيا ملك مصر، هذا بعد مو نبي أو كذا، رؤيا ملك مصر اللي رآه وفسره أوله يوسف عليه السلام، رؤيا واقعية. على كل حال هناك أحلام ومنامات واقعية مذكورة في القرآن، مضافا إلى الوارد في الروايات، ومضافا اللي إحنا كلنا نجد، يعني كل واحد منكم رأى أو سمع من رأى رؤيا واقعية. والحمد لله رب العالمين.